السابعة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. رابعة نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها رولا بحيدر. صباح الخير رولا.
صباح النور. في أبرز عناوين النشرة: حزب الله وحركة أمل يوافقان على المشاركة مجددا في جلسات الحكومة اللبنانية. مبعوث أمريكا للقرن الإفريقي يزور السعودية والسودان وأثيوبيا هذا الأسبوع. فتح باب المشاركة في الاستشارة الإلكترونية للعموم في تونس وسط دعوات لمقاطعتها. إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في كنيسة في تكساس ومقتل المحتجز.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد أكثر من 3 أشهر من المقاطعة والجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان، وافق حزب الله وحليفته حركة أمل على المشاركة مجددا في جلسات مجلس الوزراء. وقال الثنائي الشيعي إن قرار العودة يهدف إلى الموافقة على ميزانية 2022 ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصادي. أدم جبرة.
حزب الله وحركة أمل أوضح في بيان مشترك أن قرارهما بالعودة إلى جلسات الحكومة بعد 3 أشهر من المقاطعة هو من أجل إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك استجابة لحاجات المواطنين ومنعا لاتهامهما بالتعطيل في وقت تتسارع فيه الأحداث سياسيا واقتصاديا كما جاء في بيانهما المشترك. هذا البيان أشار إلى أن مقاطعة جلسات الحكومة السابقة كانت بسبب ما وصفها بالخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت. رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رحب بقرار إنهاء المقاطعة وقال في بيان إنه سيدعو إلى اجتماع لمجلس الوزراء بمجرد تلقيه مشروع الموازنة. وكان وزراء حزب الله وحركة أمل قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في شهر أكتوبر الماضي بكف يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، لكن طلبهم تم رفضه من قبل رئيسي الجمهورية ميشيل عون والحكومة نجيب ميقاتي وكذلك من قبل وزراء آخرين.
مصدر حكومي قال لوكالة رويترز إنه من غير المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، إذ لا تزال الاستعدادات جارية لوضع الميزانية وأرقام خطة التعافي المالي. عاد كبار المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين إلى عواصمهم لإجراء مشاورات وجيزة مع بلوغ المباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، قضايا وصفت بالصعبة وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا أن المفاوضين سيعودون إلى فيينا خلال 2 مشيرة إلى أن الاجتماعات على مستوى الخبراء ستتواصل في العاصمة النمساوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جنيف مصعصي.
يعود رؤساء الوفود المشاركة في المفاوضات النووية الإيرانية إلى فيينا صباح غد الاثنين بعد استراحة 2 في عواصمهم، وربما يحملون معهم القرارات السياسية الحاسمة التي تحتاج لها المحادثات من أجل حل العقد المستعصية في آخر بنود الاتفاق المنشود، ولاسيما في ملفي الضمانات التي تطالب بها إيران لمنع تكرار تجربة ترامب وفترة التحقق من رفع العقوبات الأمريكية. الخلافات ضاقت بشكل كبير بحسب معظم الأطراف المشاركة، واللجان التقنية التي بقيت في فيينا تواظب على ترجمة التفاهمات التي انتهى النقاش منها إلى نصوص مكتوبة في المسودة الأخيرة. أجواء التفاؤل الموجودة في فيينا بقرب التوصل إلى الاتفاق عكستها أيضا كثافة اللقاءات التي تجريها المجموعة الغربية وممثلو الاتحاد الأوروبي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب أوساط المشاركة في هذه اللقاءات، فإن دول الخليج تريد البقاء على اطلاع دائم على المسار التفاوضي، وهي أبلغت المفوضية الأوروبية أنها تدعم العودة إلى اتفاق العام 2015 بكل تفاصيله وبنوده، على أساس أن هذا الاتفاق هو الوحيد القادر على الحد من قدرة إيران النووية. موسى عاصف، فيينا، مونتي كارلو الدولية.
يأتي الإعلان عن عودة المفاوضين غدا تأكيد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أجواء المباحثات باتت أفضل مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثا عن احتمال التوصل لتفاهم في الأسابيع المقبلة. رفض الحوثيون دعوة مجلس الأمن الدولي الإفراج عن سفينة احتجزوها في وقت سابق هذا الشهر، وقالت إنها كانت محملة بالأسلحة. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج الفوري عن السفينة وعن طاقمها، وندد البيان باحتجازها. يزور المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي المملكة العربية السعودية والسودان وأثيوبيا الأسبوع المقبل، حسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان وسط أزمة يعيشها البلدان الإفريقيان. نضال شقير.
مساعدة وزير الخارجية مولي في والمبعوث الخاص الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد سيبدأان جولتهما من العاصمة السعودية الرياض، حيث يحضران اجتماعا لأصدقاء السودان يهدف لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية المتكاملة للسودان في جهودها لتسهيل انتقال متجدد نحو الديمقراطية تحت قيادة مدنية في هذا البلد. وزارة الخارجية أعلنت أن المسؤولين الأمريكيين سيتوجهان بعد ذلك إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يجتمعان مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية وتجمعات نسائية وشبابية وممثلين للمجتمع المدني وقادة عسكريين وشخصيات سياسية، وأن الرسالة الأمريكية ستكون واضحة، وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدل للشعب السوداني. كما ذكرت الخارجية أن المبعوثين سيختتمان جولتهما في أثيوبيا، حيث يعملان على تشجيع المسؤولين الحكوميين هناك على الإبقاء على الانفتاح الراهن على السلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وسائر الأعمال العدائية والتفاوض حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة فتح مسارات المساعدات الإنسانية ووضع أساس لحوار وطني شامل.
تجمع بضع مئات من الماليين في باريس بالأمس احتجاجا على العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس والضغط الدولي المتزايد للمضي في انتقال سريع للسلطة إلى مدنيين منتخبين. وصل المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستيفان دي مستورا بالأمس إلى مخيمات صحراويين في تندوف بجنوب غرب الجزائر في إطار جولة لا تنتظر منها جبهة بوليساريو الكثير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية جزائرية من الجزائر العاصمة. فيصل مطاوي.
توجه هذا السبت ستيفان دي مستورا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، ثم إلى منطقة سمارة أين سيلتقي بإبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو. زيارة دي مستورا ستتمحور حول استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو لإنهاء النزاع في ظرف صعب يتميز بعودة البوليساريو إلى العمل المسلح. عبد القادر طالب عمر ممثل البوليساريو في الجزائر قال في تصريح صحفي إن الحل السياسي يتمثل في الاستفتاء حول تقرير المصير كحل وسط وحل أممي وإفريقي. البوليساريو كما أضاف طالب عمر ترفض وقف إطلاق النار بدون مقابل، وهي مستعدة للتفاوض ولكن دون شروط مسبقة. مسؤولون في البوليساريو قالوا إنهم ينتظرون من دي مستورا اتباع مقاربة جديدة جادة تختلف عن نهج سابقيها الذين حاولوا إرضاء الجلاد والضحية. كما أضافوا دي مستورا سيلتقي خلال هذا الأسبوع مع مسؤولين جزائريين للحديث عن تطورات الملف الصحراوي. فيصل مطاوي، الجزائر، مونتي كارلو، الدول.
في تونس استنكرت أكثر من 20 منظمة غير حكومية ما وصفته بالقمع البوليسي والاعتداء الهامجي على الصحفيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد. تزامنا ووسط انتقادات واسعة انطلقت بالأمس الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي. من تونس العاصمة تامر زغلول.
بعد مرحلة تجريبية فتحت العموم وزارة تكنولوجيات الاتصال المنصة المخصصة للاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في تاريخ خارطة طريق تنتهي بانتخابات برلمانية في 17 من كانون الأول المقبل. الاستشارة تتضمن 30 سؤالا حول مسائل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وعلى ضوئها سيتم تعديل القانون الانتخابي والدستور ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي. هذه الخطوة لاقت معارضة أحزاب سياسية وقوى مدنية التي اعتبرت أن الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تمثل خيارات كل تونسيين، واتهمت سعيد بتوجيه الرأي العام نحو نظام سياسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة. ويذكر أن 50% من التونسيين ليس لديهم نفاذ للإنترنت حسب تقارير محلية ودولية، كما أن نسبة الأمية تبلغ 19% من عدد السكان، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول جدوى الاستشارة عبر الوسائط الحديثة. هذا ودعت قوى المعارضة إلى مقاطعتها في ظل انفراد قيس سعيد بكل السلطات. تامر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
بعد ساعات من التفاوض انتهت عملية احتجاز رهائن داخل كنيسة يهودي في مدينة بولاية تكساس الأمريكية بمقتل المحتجز وإطلاق سراح الرهائن. من واشنطن، علي بردة.
11 ساعة من عملية احتجاز 4 أشخاص في كنيسة يهودي بولاية تكساس الأمريكية انتهت في عملية خاطفة. قتل الخاطف وجرى إطلاق الرهائن وبينهم حاخام من دون أي أذن. عملية احتجاز الرهائن هذه شغلت ليس فقط السلطات المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بل وصلت أصداؤها إلى أرفع المستويات في الولايات المتحدة. الرئيس جو بايدن تابع المجريات عن كثب. لم تنتهي شرطة بلدة كولفيل القريبة من مدينة دالاس بعد من التحقيقات في ملابسات الحادث، لكن المعلومات الأولية أفادت أن الشخص المعني طالب بإطلاق من قال إنها شقيقته عافية صديقي التي تمضي منذ عام 2010 حكما بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب. غير أن وكلاء الدفاع عن صديقي أفادوا أنها لا تمت بصلة إلى هذا الشخص وهو ليس شقيقها. كثيرون يترقبون التفاصيل. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت كان صرح أنه يتابع الوضع في تكساس، وأشار وزير خارجيته يائير لابيد إلى أن قنصل إسرائيل في هيوستن ليفيا لينك في طريقها إلى الموقع.
مونتي كارلو الدولية.
في ملف الجائحة، تظاهر بالأمس في فرنسا معارضو التصريح الصحي الذي سيصبح شهادة تلقيح بالتزامن مع موعد تعطيل مفاعيل العديد من التصاريح بسبب عدم تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. ريتا خوري.
أوقفت مدينة تشوهاي بجنوب الصين خطوط حافلات النقل العام بعد أن أعلنت رصد 7 إصابات على الأقل بمتحورة كورونا أوميكرون، محذرة السكان من عدم مغادرة المدينة. وبدأت تشوهاي حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون، وأغلقت صالونات التجميل والنوادي الرياضية ودور السينما، كما طلب من ملايين الأشخاص في كل أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما ألغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأغلق عدد من المصانع. وأبقت الصين عدد الإصابات بكورونا منخفضا نسبيا على أراضيها من خلال استراتيجيتها صفر كوفيد القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صارم عند اكتشاف إصابات. وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية إن البلاد واجهت تحديا مزدوجا من كلا سلالتي دلتا وأوميكرون. هذا وقالت السلطات الصينية إنها سجلت 104 إصابات بكورونا السبت.
استمعنا إلى تقرير ريتا خوري عن آخر أخبار الوباء في الصين. لا يزال مصير نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش معلقا في أيدي المحكمة الفيدرالية الأسترالية التي ينتظر أن تصدر في وقت لاحق اليوم قرارها بشأنه بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخول إلى أراضيها مرة ثانية. لماذا كل هذا الإصرار الأسترالي على عدم السماح لديوكوفيتش للدخول والمشاركة في البطولة التي فاز بها عدة مرات؟ نستمع إلى ما قاله مراسلنا جوني عبو.
حقيقة هذه مسألة وإن كانت يعني بالنسبة لشخص نجم أو لشخص واحد، لكنها مسألة حيوية من مبدأ تنفيذ القانون على الجميع، لا أحد فوق القانون، هكذا قال رئيس الحكومة. وبالتالي كان غريب إصرار ديكوفيتش على أن لا يأخذ اللقاح في بلد قاتل من أجل الحفاظ على سوية مواطنيه لأشهر. كما نعلم أن ملبورن كانت المدينة الأولى في العالم التي سجلت أعلى نسبة إغلاق في العالم 260 يوم في خلال العام المنصرم. فضلا عن ذلك ديكوفيتش نفسه هو أقر بأخطاء في الاستمارة التي عباها من أجل الحصول على تأشيرة الدخول، باعتراف ديكوفيتش نفسه وأيضا محاميه الذين قالوا أن لم يكن هناك دقة في تعبئة الطلبات، وبالتالي لم يختاروا أنه يريد الدخول وهو لم يأخذ اللقاح.
جوني عبو من ملبورن. وبهذا نصل إلى ختام النشرة. عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حزب الله وحركة أمل يوافقان